بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها، هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب من برئ، إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى، ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع، أي يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه، قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فليقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها، فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البرء بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب، وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء، وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق، إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما، ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله، وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناؤه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.